أسباب نجاسة الماء التغير في أحد أوصاف النجس بالطعم أو بالريح أو باللون، وهذا مما نصت عليه الروايات الكثيرة، تارة وردت بعنوان الماء مطلق، الماء ينجس، طبيعي الماء ينجس إذا تغير طعمه، وأخرى ورد بعنوان الماء الراكد، الماء الذي لا يكون له مادة كالكرب. أيضا وردت في الروايات أن الماء الكثير إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، فهذا يوجب النجاسة. وثالثة ورد بعنوان الماء الذي يكون له مادة، حتى الماء الذي يكون له المادة كالماء البئري والماء الجاري وماء الحمام، ماء الحمام هم يكون له مادة، مادته جعلية يعني متصلة بالكر، مو مادته أصلية مثل ماء البئر، مادته أصلية ماء البئر. أيضا ورد في الروايات أن ماء البئر يكون إذا تغير طعمه أو ريحه التغير يصير نجسا ينفعل، نفس التغير بأحد الأوصاف النجس يكون موجبا لانفعال الماء، فلا يوجب التطهير به، فلا يمكن التطهير بهذا الماء لأنه نجس. هذا مما لا إشكال فيه، وإنما النزاع والإشكال وقع في أن التغير اللوني يكون مصرحا به في الروايات، في أكثر الروايات ذكر التغير بالطعم والتغير بالرائحة، لكن التغير باللون لم يذكر في أكثر الروايات اللي ذكرناه بالأمس، سواء كان عنوان الماء أو عنوان الماء الكر أو عنوان ماء البئر. في الروايات الصحيحة الكثيرة الواردة في مسألة التغير بالنجاسة أنه لم يذكر التغير اللوني، حتى قال صاحب المدارك أن الروايات خالية عن ذكر التغير اللوني، وقال بأن من يدعي أن هناك رواية ذكر فيها التغير اللوني هذه الرواية عامي مرسل. لكن كلام صاحب المدارك خال عن الدقة، لأن صحيح أكثر الروايات خال عن ذكر التغير اللوني، لكن بعض الروايات الصحيحة ذكر فيها التغير باللون، ولعل أكثر الروايات الخالية عن ذكر التغير اللوني من جهة أن التغير اللوني يلازم التغير بالطعم والرائحة. الإمام ما ذكر التغير اللوني لأنه يلازم التغير بالطعم. كل مورد الماء إذا تغير بطعم النجس أو برائحة النجس يلازمه التغير باللون. غالبا يلازم تغير باللون، فإذا لا يكون بحد ذاته هو موجبا مستقلا يعني للنجاسة، بل من جهة أنه في ضمن التغير بالطعم والرائحة موجود، فعليه الإمام هم لم يذكره، قال إلا أن يتغير طعمه أو ريحه. نعم هناك رواية نبوية ادعي أنها متواترة لكنها ليست متواترة، ادعاه سرائر ابن إدريس، قال أن هذه الرواية متواترة، لعلها متواترة من طريق الجمهور مو من طريقنا. من طريق الجمهور لعله متواترة، أو أنها متواترة مضمونا، لأنه مضمون هذا النبوي يؤيده، ورد في روايات خاصة في رواياتنا. خلق الله الماء، النبوي المعروف هذا، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا أن يتغير طعمه أو ريحه أو لونه. هذا النبوي ليس معروفا وليس مشهورا من طريقنا، إنما معروف من طريقهم، لكن مضمون هذا النبوي يؤيده الروايات الخاصة الواردة من طرقنا. مهم أنه لم يذكر التغير اللوني في أكثر الروايات، إلا أنه ذكر في بعض الروايات الصحيحة المعتبرة الواردة. صاحب المدار يقول هذا خالي عن ذكره، روايات ما في البلد، كلام غير صحيح. أنه في بعض روايات يمكن أن نشك في سند بعض الروايات اللي ذكر فيها التغير اللوني، شيخ ذكر لكن أشك في سند. ياسين الضرير وارد في طريق الشيخ، هذا لم يوثق، لكن في رواية ولا واحدة، رواية واحدة صحيحة، صحيحة شهاب ابن عبد ربه، هذه الصحيحة قد نصت في أن التغير اللوني هم موجب للانفعال. عليه ما ذكره المدارك هذا بعيد عن ادعى صاحب المدارك قدس سره عدم ذكر اللون في شيء من الأخبار، في شيء من الأخبار الواردة في المقام. يعني ما راجع وسائل ما كان ذاك الوقت، والروايات موجودة كانت في الكتب الأربعة. إلى أن قال صاحب المدارك وما تضمن ذلك، النبوي المشهور قال هذا النبوي عامي مرسل، لكن التحقيق يقتضي خلاف ما ادعاه صاحب المدارك، فإن اللون كأخويه يعني كالطعم والريح ذكر مذكور في جملة من الأخبار، منها رواية أبي بصير المتقدمة اللي ذكرناه بالأمس، أنه أبوال الدواب قال أن هذا لو انفعل الماء فهذا يوجب النجاسة، فكذلك إذا سال الدم. رواية حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه. إيه قلنا هذه الرواية صدرها إما نحملها على موافقتها للعامة، لأن العامة يرون أن أبوال الدواب نجسة، أو أنها محمولة على الكراهة. بالأمس ما قلت هذا، أنه لا محمول على الكراهة. إذا فرضنا أنه الماء تغير بأبوال الدواب بأن أبوال الدواب طاهرة، إلا أنه يحمل على الكراهة. لا مو مسمى، مو لو تغير. هو التغير سبب للنجاسة مو أنه إضافة، هو التغير سبب للنجاسة. بمجرد ما إذا تغير الماء سواء كان كرا أو كان له مادة مثل الجاري أو البئر
بناء على طهارة الأبوال يصير مضاف.
لا لا، إذا وصل إلى حد الإضافة، إذا حصل إلى حد الإضافة فمن جهة الإضافة لا يوجب، لا يمكن التطهير به، ما أنه نجس. لكن حكم بالتنجيس لعله محمول على الكراهة، أنه مكروه لا يمكن نجس، يعني هو أنه نحمله على التقية لأنه عمق لكن يرون نجاسة الدواء. المهم في ذيل الرواية وكذلك الدم إذا سال في الماء، لا إشكال أن التغير الذي يحصل بواسطة امتزاج الماء بالدم يكون تغيرا لونيا. صاحب المدارك ما شاف الرواية، صاحب المدارك فما خبرته به. وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه، وأشباه الدم الذي يكون موجبا لتغير الماء لا من جهة الطعم والريح، إنما يكون من جهة اللون. هذه رواية يكفينا، رواية أبي بصير، لكن عبرنا بالرواية مو صحيحة، لأنه حريز في هذه الرواية الشيخ يذكرها عن طريق ياسين الضرير في طريق الشيخ. ياسين الضرير لم يوثقه أرباب الرجال، لكن هناك طريق آخر صحيح وهو روايات حريز ذكرها الشيخ بطرق متعددة. لو فرضنا أن هذا الطريق إلى حريز روايات حريز ضعيف، هذا لا ينفي أن الطرق الآخر صحيحة. الشيخ ما عنده طريق واحد يذكرها في الفهرست، أنه طريقنا إلى روايات حريز أولا فلان فيه ياسين الضرير، هذا ملغى. في طريق آخر، طريق ثالث، أحيانا أربع طرق يذكر الشيخ. فإذا نحكم بصحة روايات حريز التي رواها الشيخ بطرق متعددة، نحكم بصحتها، ومنها رواية اللي هنا رواية أبي بصير. وهذه الرواية معتبرة لدخولها في روايات حريز ابن عبد الله، حيث ذكر الشيخ في فهرسته طرقه إلى جميع كتبه ورواياته، روايات حريز وكتب، وفيها طرق صحيح، وعليه لا يضر وجود ياسين الضرير الغير الموثق في طريق الشيخ، لا يضر. هذا الطريق يكون ضعيفا، الطريق الآخر صحيحون. طب هاي رواية. عندك رواية ثانية، رواية العلاء بن الفضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها. أكثر هذه الأسئلة راجعة للبول، البول أو جيفة مال الطعم أو الريح يعني، عن الحياض يبال فيها. قال عليه السلام لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول، شرط أن يكون لون الماء غالبا على لون البول. لون الإمام يقول تغير اللوني، هذا هم ما شاف صاحب المدارك، كلما غلب الماء لون الماء لون البول لا بأس. أما إذا فرضنا أن لون البول غلب على لون الماء صار أصفر من كثرة البول، صار فيه صفرة، مو صفرة صفرة صاد صفرة 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 ربيال، فإن هذه الرواية رواية علاء عبرنا بالرواية وإن كان في سندها في شخص هذا هم صحيح، لكن هناك رواية صحيح، فإنها ناصة على أن التغير باللون أيضا يكون سببا للانفعال. وعلى تقدير المناقشة في الروايتين، رواية حريز عن أبي بصير، رواية علاء بن فضيل، إن ناقشنا في سندهما بضعفهما فحسبك صحيحة واحدة، رواية صحيحة واحدة وهي صحيحة شهاب بن عبد ربه. قال أتيت أبا عبد الله الإمام الصادق يعني عليه السلام، قال إجيت إلى الإمام الصادق أريد أسأله. الإمام يقول أخبرك شو بدك تسألني؟ أنا أخبرك من دون تسألني، أنا أقول لك شو بدك. قال إيه اسأل. قال أول شيء أنا أخبرك بعدين أنت أسأل. قال مثل ما قلت يا ابن رسول الله، أريد أسألك عن الأبوال اللي يصير بالماء الكور أو بالكذا. قال أتيت أبا عبد الله أسأله فابتدأني، فقال إن شئت فسل يا شهاب، وإن شئت أخبرناك بما جئت له. قلت أخبرني. طب أنت صحيح ابن رسول الله تعرف، أخبرني. فقلت من باب التأدب احترام. الإمام قال تريد أنا أخبرك؟ قال أخبرني. قلت أخبرني. فقال جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة، أتوضأ منه أو لا؟ قال نعم. قال عليه السلام توضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب الماء الريح فينتن. وجئت تسألني عن الماء الراكد من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة. قلت فما التغير؟ قال الصفرة. تغير بالصفرة، تغير باللون. الإمام قال التغير بالصفرة يعني التغير اللوني. قال مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة فتوضأ منه، كلما غلب كثرة الماء فهو طاهر. وهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن التغير باللون وهو الصفرة يوجب النجاسة والإنفعال. هذا لعله صاحب المدارك
صدر الرواية تقول الجيفة بجنب الغدير.
ايه بجنب الغدير يعني طرف الغدير فيها جيفة ومتغير، طرف الآخر ما في تغير، هل هذا يوجب انفعال هذا الماء؟
لا
يوجب انفعاله. مكان المتغير ماء المتغير نجس لا تتوضأ ولا تشرب، أما المكان الذي لا يكون فيه جهة التغير يكون طاهرا، اشرب منه وتوضأ. قال واما التغير ما هو؟ قال الصفرة التغير منه بيصير اصفر اللي هو. طب إذن لا ينبغي التأمل في أن التغير باللون كالتغير في ريح الماء وطعمه موجب لتنجسه، بلا فرق بين أقسام الماء. ماء الذي يكون له مادة كماء البئر وماء الجاري والحمام، أو لا يكون له مادة ماء واقفا راكدا كالكر، أو مطلق الماء لا يكون يعني لا يكون متحركا كالجاري سائلا، ولا يكون كرا بل هو ماء قليل. ماء القليل هم يتنجس بالتغير باللون، لا فرق، طبيعي الماء يعني التغير يتنجس، لا فرق بين أقسام الماء حتى إذا كان له مادة. مجرد اتصال مكان المتغير ماء المتغير بالمادة لا يوجب طهارة هذا الماء والتطهير به.
ما قريب بنا
قلنا أن كل غدير نجس نجس. هذا أولا في رواية صحيحة خلافا للمدارك، يعني أنه رواية صحيحة صحيحة شهاب تكفي هذه الرواية الواحدة الصحيحة، إن شككنا في سند بعض الروايات الأخرى لا نشك في هذه سند هذه الصحيحة. هذا أولا. ثانيا تغير باللون في النجاسات كالميتة واللحم يلازم التغير بالطعم أو الريح، ولا يوجد التغير باللون إلا والتغير بالطعم أو الريح موجود معه في الباب الملازمة. فلذلك الإمام لم يذكر التغير اللوني لأنه في ضمن التغير بالطعم أو الريح موجود، يغني ذكره عن ذكره بالاستقلال لأنه هو بالضمن موجود، فلذلك الإمام ما ذكره.
ملازمة عادية،
ملازمة إيه، ملازمة عرفان هكذا. قلنا النجاسات ليست كالأصباغ، الصبغ يوجب التغير في اللون فقط لا يكون ملازما للطعم أو الريح، لكن في النجاسات التغير الطعمي أو الرائحي يكون ملازما بالتغير اللوني في النجاسات غير الأصباغ الخارجية. ولا تقاس النجاسات الخارجية بالأصباغ، فإن التغير بسبب النجاسات يمكن، فإن التغير بسبب الأصباغ يمكن أن يكون باللون فقط، وهذا بخلاف التغير بالنجاسات كما في الميتة والدم، لأنها إذا أثرت في تغير لون الماء بالصفرة أو بغيرها فلا ينفك عن التغير بالطعم والريح. ولعله لأجل هذا التلازم لم يتعرض الإمام في صحيحة ابن بزيع التغير اللوني، في صحيحة ابن بزيع لم يذكر الإمام التغير اللوني وأنها رواية صحيحة. خب يكفينا أنه صحيحة ابن شهاب هذا يقيد صحيحة ابن بزيع، لو أطلق الإمام هناك لم يذكره من باب التعدد في المطلوب هذا هم صار من الموجبات للنجاسة التغير اللوني، يقيد صحيحة
صحيح.
إذا لم يذكر،
لا
إذا لم يذكر من باب التلازم يعني. هذا ثانيا. ثالثا هناك روايات وردت على وجه الإطلاق أنه الماء يكون كذا طاهرا إلا إذا تغير، ما أذكر الإمام تغير طعمه أو ريحه أو لونه، لا إذا تغير يدخل في عنوان المتغير عامة. خب إن قلت فإذن يدخل فيه التغير من جهة الخفة أو من جهة الثقل أو من جهة سائر العوارض، قلنا لا، لا اعتبار بسائر العوارض، فقط ورد التغير بهذه الأمور الثلاثة، أوصاف الثلاثة، تغير بالطعم تدخل، يدخل التغير اللوني في الروايات التي صرحت بأن التغير مطلقا يوجب النجاسة في الماء، أن الماء ينجس
حتى باللون،
يشمل التغير اللوني في إطلاقات الرواية، إلا إذا تغير فقط، ما يقول تغير باللون. هذا كله في الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون التغير الموجب للنجاسة وللانفعال يكون بأحد أوصاف الثلاثة للنجس، الطعم أو الريح أو اللون. الشرط الثاني وهو اشتراط كون التغير في الأوصاف الثلاثة بسبب الملاقات لا بسبب المجاورة. والله ميت واقعة في جنب الغدير، مو في الغدير، في جنب الغدير مجاور للغدير، الريحة النتنة في الجيفة أثرت في الماء، صار ريح الماء متغيرا.
خدناه على جنب.
إيه خدناه.
ما في ريحة، بس عند المجانبة في ريحة.
إيه عند المجانبة نقول في جانب الماء صار هذه الميتة أو الدم أولد أثر، أثر في الماء بحيث أن ريح الماء أو لون الماء تغير. لا يوجب النجاسة، المجاورة لا توجب النجاسة. ملاقات يعني وقعت الميتة.
هذا اللون من
الإجابة. ها؟
هذا اللون من المجاورة.
من المجاورة.
المجاورة
وإن تغير طعم الماء أو ريح الماء أو لون الماء إلا أنه لا يوجب نجاسة هذا الماء، يصير يشرب منه ويتوضع منه. ممكن إيه. هلا إذا فرضنا كثير صار دم الكثير.
يعني لابد أنه وصل إلى.
لا من دون وصول الهواء، الحرارة، الحرارة أحيانا حرارة الشمس تشرق على الدم في مجاورة الماء، والماء هم يجي بالريحة له.
قد يكون من أمر آخر. إيش حكمة؟ قد يكون من أمر آخر.
مهم أنه من أمر نجس.
لا
بد
من أمر آخر.
أم آخر شو؟
لا ندري.
لا ندري لا. لابد أن يكون بواسطة النجس، سواء كان ميتة أو دم أو بول. بول. بول الكثير في مجاورة الماء. بول الكثير في مجاورة الماء يجب التأثير في الماء. في الماء ما مدرسة الفيضية في قوم أصفر، الله يرحم الشيخ،
في أصله في طبعه
الشيخ مرزا هاشم الأملي، قال الشيخ إبراهيم بينك وبين الله هذا الماء، هذا الشاي اللي تشوفه لونه هيك باشي، مو من مراحيض مسجد الأعظم. هو هم كان يشربه، هو هم كان يشربه، هذا يشك فيه، هذا كل مجارين متصل ببعضه. قال هذا ما يجي من نفس النهر، بسط الحافرين البير مع الماء حد المسجد، حمامات المسجد الأعظم.
شيخنا قاعدة الاستصحاب هنا ما
تجي. على كل حال كان الماء أصفر. يقول شيخ إبراهيم قلت له هذا بينك وبين الله، هذا مو ذاك يعني اشربه احنا. وأما الشرط الثاني وهو اشتراط كون التغير في الأوصاف الثلاثة يكون بسبب الملاقات للنجس، وإما إذا حصل التغير بغير الملاقات من المجاورة والسرايا حتى بناء على السرايا مثل هذه الحمامات المسجد الأعظم، فهو لا يؤثر في الانفعال. كما إذا كانت الميتة قريبة من الماء فانتنت وسرى النتن إلى الماء، وهذا هو الصحيح، هذا الشرط لا إشكال فيه، وهذا هو الصحيح أن المجاورة لا توجب الانفعال. مستند روايات فيه، فإن الروايات الدالة على نجاسة الماء بالتغير صريحة في ملاقات الماء للنجس، سواء كان النجس من قبيل الميتة أو البول أو تفسخ الميتة فيه. فكما أن سائر المائعات لا تتنجس بمجاورة الأشياء النجسة حتى مع التغير في أوصافها بسبب المجاورة، كذلك الماء لو تأثر بواسطة المجاورة، تأثر طعما أو ريحا أو لونا، هذا لا يوجب النجاسة.
شيخنا لما بتغير المجاورة ما بيكون هذا اسمه تسرب؟
هو السراية.
تسرب يعني ملاحظة.
سراية هم لا توجب لا. سراية هم لا تأثر. إلا قلت أنه هذا ماء القم ماء الجسم كله أصفر. ملاقات يصير، ملاقات معناته أنه هذا العين النجس النجسة تقع في الماء،
لابد من طرش.
وأما صحيحة ابن بزيع فإنها وإن لم ترد في ملاقات النجس للماء، في صحيحة ابن بزيع الإمام عليه السلام قال فيها: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير. شوف هذه الرواية صحيحة ابن بزيع، قال إلا أن يتغير، ما قال طعمه أو ريحه أو فيه. تغير اللوني يدخل في عنوان التغير، يكفي يشمله إلا أن يتغير، فإنه مطلق يشمل التغير بالملاقات كما يشمل التغير بواسطة المجاورة، لأنه إذا أخذنا بالإطلاق إطلاق هم هنا يشمله المجاورة أيضا، هذا تغير صار بسبب المجاورة ويدخل تحت عنوان إلا أن يتغير، ما قال أنه يتغير من جهة الملاقات. قال ماء البئر لا يفسده شيء، واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير، فإنه مطلق يشمل التغير بالملاقات والمجاورة، إلا أن الصحيحة وإن كانت مطلقة إلا أن القرين قامت على إرادة التغير بالملاقات، وتلك القرينة الروايات الأخرى تقيد هذا الإطلاق، إلا أن يتغير يعني يتغير وسط الملاقات. وتلك القرينة هي أن الشيء في قوله عليه السلام لا يفسده شيء ليس المراد منه ما يصدق عليه مفهوم الشيء، بل المراد منه هو الذي من شأنه أن ينجس الماء. ومن الواضح البين أن تقربي الماء من الميتة مثلا ليس من شأنه التنجيز، مجاورة ليست من شأنها التنجيز، الملاقات من شأنها التنجيز. لا يفسده شيء، شيء ليس المراد منه مفهومه، مفهوم الشيء مثل مفهوم الصلاة، مفهوم الصلاة هم هذا يوجب الامتثال، إذا واحد نوى في قلبه الصلاة مثلا يكفي، مفهوم أحكام لم تترتب على مفاهيم وجود الشيء خارجا، الشيء المجاورة ليست من شأنها التنفيذ، الملاقاة نعم من شأنها التمييز، لاقى مجاورة ليست من شأنها، من أسباب النجاسات المجاورة.
في طعم وريح طيبة، في طعم وريح
مجاورة. ليس المراد منهما يصدق عليه مفهوم الشيء، بل المراد منه هو الذي من شأنه أن ينجس الماء. ومن الواضح البين أن تقرب الماء من الميت مثلا ليس مما شأنه من شأنه التنجيس، ولم يثبت كونه موجبا للانفعال. مجرد تقرب المجاورة ما لم تتصل الميتة بالماء لبعدها أو لوجود مانع في البين. هذا ذكر صاحب العروة قدس سره في المسألة 15 الآتية تبعا للشيخ الأنصاري قدس سره والفقيه الهمداني قدس سره أنه إذا لاقى الماء جزءا من النجس ولم يكن ذلك الجزء موجبا للتغير في الماء، وكان له جزء آخر يوجب التغير إلا أنه لم يلاق الماء، كما إذا لاق الماء شعر الميتة أو عظم الميتة ولم يلاق لحمها والشعر والعظم، لا ينتنان بمرور الأيام ولا يحدثان التغير في شيء بخلاف اللحم لتسرع الفساد إليه، فهل مثل هذه الملاقات توجب الانفعال؟ ذهب السيد تبعا للشيخ الأنصاري والفقيه الهمداني إلى الحكم بتنجس الماء. هذا أيضا خلاف لهذا اللي ذكرناه الآن، أنه جزء من الحيوان واقع في الماء هذا لم يوجب التغير، جزء الآخر خارج عن الماء أوجب التغير. صاحب العروة تبعا لهذين العظيمين قال أنه حكم من نجس لصدق تغيره بما وقع في الماء، لكن الظاهر أنه لا يوجب الانفعال.